بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 129 من الفقه الواضح. وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدا، سيأتيك طرف آخر منها في مواضع متفرقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكمه: الجهاد فرض في الجملة على الأمة الإسلامية، والدليل على فرضيته آيات وأحاديث كثيرة. فمن الآيات قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. ومعنى ماض مستمر في فرضيته على الأمة حتى يقاتل الدجال أو يقاتل الدجال. قبل المتابعة في الحاشية 1: فواق الناقة هو ما بين الحلبتين، أو هو الوقت ما بين نحرها وتفريق لحمها على الناس. 2: سورة البقرة. 3: سورة التوبة. متابع بعون الله عز وجل. واختلف الفقهاء في حكمه بالنسبة لأفراد الناس، فذهب الجمهور إلى أنه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو كسر شوكة العدو وإعزاز الدين. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج للقتال بنفسه تارة، ويبعث من يخلفه في قيادة الجند تارة أخرى، حتى قال: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهله أو خلف الخارج في أهله، وما كان بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. أيكم خلف الخارج في أهله وما له وما أو في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: إن الجهاد من فروض الأعيان، لقوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقول الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم، أو وقول الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاقه، ولكن يتعين الجهاد على كل مسلم عاقل بالغ قادر على تجهيز نفسه وملاقات العدو وقتاله في الأحوال الآتية: ألف، إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه البقاء في الميدان، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. في الحاشية: واحد، سورة التوبة. اثنان، رواه البخاري. ثلاثة، رواه مسلم. أربعة، سورة التوبة. خمسة، سورة التوبة. ستة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. سبعة، سورة الأنفال. متابع بعون الله عز وجل. باء، إذا هجم العدو على قوم بغتة فإنه يتعين على القوم أن يدافعوا عن أنفسهم رجالا ونساء، أو هجم على من هم قريب منه وليس لهم قدرة على دفعه فإنه يتعين عليهم نصرتهم ما لم يخشوا على نسائهم وأولادهم من غارة العدو عليهم من خلفهم. وعند الشافعية يتعين ويعتبر من كان دون مسافة القصر من البلدة كأهلها، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن القتال في هذه الحالة إلا إن كان تخلفه في حاجة من حوائج المسلمين الضرورية، أو منعه الحاكم أو القائد من الخروج، أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب وشهد عليهم بالنفاق، فقال جل شأنه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. جيم، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه إلا من له عذر قاطع، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وذلك لأن أمر الجهاد مقول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. ونص المالكية على أنه يتعين الجهاد بتعيين الإمام ولو لصبي مطيق للقتال أو امرأة. حكمة تشريع الجهاد: شرع الجهاد في سبيل الله لمقاصد سامية من أهمها: ألف، تيسير سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وإزالة العقبات من طريقها، وصد المشركين وغيرهم من اليهود والنصارى عن الوقوف أمامها من أجل إعاقة مسيرتها. في الحاشية: واحد، سورة الأحزاب. اثنان، سورة التوبة. ثلاثة، رواه البخاري. وتابع بعون الله عز وجل. باء، تأمين حدود المسلمين وحماية ثغورهم وقوافلهم التجارية وغيرها من المرافق العامة والمصالح الكبرى. جيم، رد العدوان الواقعي على المسلمين في أي مكان من بلاد الإسلام حتى تظل شوكة المسلمين قوية مهابة يحسب لها الأعداء أو يحسب لها أعداء الإسلام أو يحسب لها أعداء الإسلام ألف حساب، فإما أن يخضعوا لهذا الدين الحنيف ويستجيبوا لله ورسوله في حب وقناعة، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يقاتلوا فيقتلوا أو يؤسروا تسبى نساؤهم وذراريهم. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد قضت سنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم وسيرته سيرة الخلفاء الراشدين من بعده على جهاد الكفار وتخييرهم بين ثلاثة أمور مرتبة، وهي قبول الدخول في الإسلام أو البقاء على دينهم مع أداء الجزية وعقد الذمة، فإن لم يقبلوا فالقتال كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى. استئذان الوالدين في الجهاد. الإسلام حريص على إعطاء كل ذي حق حقه، وبناء على ذلك لا يجوز شرعا للولد أن يذهب إلى ميدان الجهاد دون أن يستأذن أبويه، فإن لهما حقا لا ينبغي عليه أن يغفله، إذ من الواجب أن يكون في خدمتهما ولا ينصرف إلى غيرهما إلا بإذنهما ورضاهما. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: حي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وقد دل هذا الحديث على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، سورة البقرة، اثنان، سورة التوبة، متابع بعون الله عز وجل. ولأن الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية ينوب عنه غيره فيه، وبر الوالدين فرض عين يتعين عليه لأنه لا ينوب عنه فيه غيره. ولهذا قال رجل لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إني نظرت أن أغزو الروم وإن أبوي منعاني، فقال: أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. وأول روي نحو هذا عن عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وبه قال الأوزاعي والثوري وسائر أهل العلم: ولكن هذا إذا لم يتعين عليه الجهاد، فإن تعين عليه ذهب إليه من غير استئذان إلا إذا كان ذهابه إليه سببا في ضياعهما بأن كانا مريضين أو عاجزين عن الحركة وليس هناك من يقوم بخدمتهما غيره. وقد سبق أن ذكرنا الشروط التي يتعين بها الجهاد على كل مكلف، لكن ماذا عليه لو كان أبواه كافرين أو أحدهما؟ هل يستأذنهما في الجهاد أم لا؟ والجواب أنه إذا تعين عليه الجهاد فلا يستأذنهما قولا واحدا لا خلاف فيه. واختلفوا فيما لو كان الجهاد عليه فرض كفاية. قال الحنفية وبعض المالكية: لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين أو أحدهما إذا كره خروجه خوفا عليه من القتل أو حصول المشقة، وما إذا كان لكراهة قتال أهل دينهما فلا يطاعهما ما لم يخاف عليهما الضيعة. فطاعة الوالدين ولو كانا كافرين واجبة في غير معصية الله سبحانه وتعالى برا بهما وإحسانا إليهما، وهي فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، ولا سيما إن خاف عليهما الضياع ولم يكن هناك من يقوم مقامه في خدمتهما والقيام بشأنهما، وهناك من يقوم مقامه في الجهاد. والجد والجدة في حكم الأبوين عند فقدهما. وقال الحنابلة وبعض الشافعية: ليس الجد والجدة كالأب والأم، لأن الأب والأم يحجبانهما عن الولاية والحضانة. وقد ذهب أكثر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم إلى عدم استئذان الأبوين الكافرين في الجهاد مطلقا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانوا يخرجون إلى الجهاد في سبيل الله وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم أبو بكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وأبوه رئيس المشركين، ولأن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهاد لمظنة قصد توهين الإسلام. استئذان الدائن في الخروج إلى الجهاد. اتفق الفقهاء على أنه لا يخرج المدين للجهاد إذا كان الدين حالا، واختلفوا فيما وراء ذلك على أقوال. فقال الحنفية: لا يخرج المدين بغير إذن الدائن إلا إذا كان له من التركة ما يقوم بدينه. وقال المالكية: يشترط الاستئذان إذا كان الدين قد حل أجل سداده وكان قادرا على وفائه، فإن لم يكن قادرا على الوفاء به في الحال خرج بغير إذنه ووكل من يقضيه عنه. وقريب من هذا القول قول الشافعية مع تفصيل يسير، والأصح عندي والله سبحانه وتعالى أعلم ما قاله الحنابلة، فقد قالوا: لا يجوز للرجل أن يخرج إلى الجهاد وعليه دين حتى يستأذن من المدين أو يوكل من يسد عنه دينه أو يعطيه رهنا، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. استئذان الإمام في الجهاد ينبغي على من أراد الجهاد في سبيل الله وانعقد عزمه عليه أن يستشير إمام المسلمين أو نائبه، وذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، فإن أذن له خرج على بركة الله سبحانه وتعالى، وإن عين له وجهة وجب عليه أن يتوجه إليها لا إلى غيرها، فأمر الإمام مطاع في مثل ذلك. واختلف الفقهاء في حكم من خرج إلى الجهاد دون أن يستأذن الإمام أو نائبه، فقال الشافعية والحنابلة: يكره هذا ولا يحرم، لأنه طاعة، والإمام في الغالب لا يمنع أحدا من الجهاد في سبيل الله، واستئذان الإمام أولى وأفضل، لأن الإمام يعرف قوة العدو وخدعه، ويعرف الأرض التي يقاتل عليها، ويعرف منه مواطن الضعف التي ينبغي على المسلمين أن يأتوه منها. ثم إن استئذانه من حسن الأدب والاحتياط في مثل هذا الأمر أولى، فربما يغرر بنفسه لو خرج دون علم الإمام فيقع في شراك العدو دون أن يعرف مكانه، فلا يستطيع الإمام أو نائبه أن يستخلصه من أيديهم أو يحكم بموته، أو لو استشهد في سبيل الله فيقسم ميراثه وتعتد زوجته عدة الوفاة ويقضي عنه دينه إلى غير ذلك مما يترتب على موت الإنسان. ومن شأن الإمام أو نائبه أو القائد الذي ولاه على الجيش أن يعرف عدد الخارجين إلى الجهاد ويحصي أسماءهم ويحدد مواطنهم ومواقعهم الحربية ومهمة من استطاع منهم ومهمة كل منهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لهذا كان من المستحب أن يستأذنه المسلم في الخروج إلى ميدان القتال حسب ما يقتضيه النظام، وهذا إذا لم يتعين عليه القتال، كأن أغار العدو على أرضه أو أرض قريبة منه ونادى الإمام بالنفير العام، فإنه حينئذ يخرج على الفور ولا يستأذن كما هو ظاهر. الجهاد مع الإمام الظالم. صرح جمهور الفقهاء بأنه يجوز للمسلم أن يخرج إلى قتال العدو لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أعيد: أن يخرج إلى قتال العدو لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى مع الإمام أو نائبه أو القائد الذي ولاه على الجيش إذا كان ظالما لا يحكم بالحق في كثير من الأمور، وذلك لأن ترك الجهاد معه قد يفضي إلى قطع الجهاد وانتصار الكفار على المسلمين وفرض سيطرتهم على أرضهم والاستيلاء على ديارهم وأموالهم. لكن لا يجوز القتال مع أمير غادر ينقض العهد ويخون الأمانة، لأن نقض العهد وخيانة الأمانة ليست من طباع المسلمين، ولا هو مما عرفوا به في عهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. والحرب في نظر الإسلام شريعة ذات أصول لا يخرج عنها إلا من استبد به الهوى وغلبت عليه شيقوته، كما سنبين ذلك بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. شروط وجوبه. ولعلك قد عرفت فيما سبق متى يجب الجهاد ومتى لا يجب، ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، ولكن نزيدك هنا إيضاحا للشروط التي يكون بها الجهاد واجبا. فنقول يشترط في وجوبه 6 شروط. الأول: الإسلام، وهو شرط بديهي لأن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة وهو غير مأمون في القتال مع المسلمين، فلا يأذن له الإمام بالخروج معهم في قتال العدو ولو رآه أهلا لذلك وغلب على ظنه أنه سيقاتل مع المسلمين بإخلاص، فهو عدو للإسلام في الباطن، وإن أبدا من الأسباب ما يجعلنا نطمئن إليه بعض الشيء، كأن يقول: دعوني أقاتل معكم دفاعا عن وطني وعرضي ونحو ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم إن الكافر والعياذ بالله عز وجل في الحقيقة يخشى من ضرره أكثر مما يرجى من نفعه، فهو لا يؤمن مكره وغائلته لسوء نيته وخبث طويته، والحرب تقتضي المناصحة، والكافر ليس من أهلها، والأخذ بالاحتياط في مثل هذه الأمور أولى بكثير من تحسين الظن بالكفار على كل حال. ووجود بعض العناصر الكافرة مع المسلمين في ميادين القتال ليس دليلا على وجوبه عليهم ولا على جواز إذن الإمام لهم في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى إنما يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهو لا يقاتل من أجل ذلك قطعا. وجوز بعض الفقهاء الاستعانة بهم بشروط سيأتي ذكرها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. الثاني: العقل، فلا يجب الجهاد على مجنون ولا يتأتى منه. الثالث: البلوغ، فلا يجب على صبي ولو قارب البلوغ إلا إذا أمره الإمام بذلك لثقته في قوته الجسمية وحسن تدريبه على القتال ونحو ذلك من الخصائص والمميزات. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رد يوم بدر أسامة بن زيد والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس، فجعلهم حراسا للذرار والنساء. الرابع: الذكورة، فلا يجب الجهاد على امرأة إلا إن أمرها الإمام بالخروج إليه لضرورة ملحة أو أغار العدو على أرض قومها ولم يكن هناك عدد كاف ضده أو لم يكن هناك عدد كاف لصده. روى ابن ماجة أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال، لا قتال فيه. عيد. فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لكن لا بأس أن تخرج النساء مع المجاهدين لخدمتهم إن أمن عليهن الرجال من العدو. فقد كانت النساء يخرجن مع المسلمين في الغزوات التي كان يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمنعهن من ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في الغزو، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وكان لهن في الغزو أعمال كثيرة كنا يقمن بها، كسقي الجند وتضميد الجرحى وإعداد الطعام وغسل الثياب ورد الفارين من ساحة القتال وحماية ظهور الرجال في بعض الأحيان وحث المجاهدين على القتال، بل إن بعضهن كان يقاتل مع الرجال كما حدث في غزوة أحد وغزوة حنين على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. روى البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم الماء أو نخدمهم الماء ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. الخامس السلامة من الضرر كالعمى والعرج البين والمرض الشديد لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فقد استثنى الله سبحانه وتعالى من القاعدين غير أولي الضرر لأنهم معذورون في القعود عن القتال وأن الله عز وجل يسوي بينهم وبين المجاهدين في الأجر إذا كانت لهم رغبة ملحة في الجهاد وقد حزنوا كل الحزن على عجزهم عنه فهم مأجورون بينهم كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولقوله سبحانه وتعالى أيضا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فإن أطاع المعذور ربه عز وجل وخالف المجاهدين في أهلهم كان له مثل أجرهم كما سيأتي بيانه أيضا إن شاء الله عز وجل. في الحاشية واحد سورة النساء اثنان سورة الفتح. وتابع بعون الله عز وجل. ويلحق بالأعمى ضعيف البصر جدا بحيث لا يمكنه رؤية العدو عن قرب ويلحق بالأعرج الأقطع والأشل وفاقد الأنامل. والعرج الذي يعذر به المسلم في الجهاد هو الذي لا يستطيع معه الحركة التي يتطلبها الكرو والفرو الجر والفر والإقدام والإحجام والسير في الطريق بلا مشقة وعسر. والمرض الذي يعذر به هو الذي يعوقه أو يعوقه عن القتال بخلاف الخفيف الذي لا يعوقه عن القتال ولا عن خدمة المسلمين في ميدانه. ويلحق بأصحاب الأعذار من له مريض ليس له من يعوله سواه. ويلحق به أيضا الشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي ولا على خدمة المجاهدين في ميدان القتال وليس من أصحاب الرأي والمكيدة. فإن كان من أصحاب الرأي والمكيدة والحكمة والموعظة الحسنة وليس في الجيش من يسد مسده وجب عليه الخروج مع المقاتلين. أعيد من عند فإن كان من أصحاب الرأي والمكيدة والحكمة والموعظة الحسنة وليس في الجيش من يسد مسده وجب عليه الخروج مع المقاتلين ويتأكد الوجوب عليه لو أمره الإمام بالخروج. ولكن هل يقاس الأعمى على الشيخ الكبير إن دعت الحاجة إليه في الرأي والمشورة والمكيدة؟ أقول نعم يقاس عليه إن لم يكن في الجيش من يسد مسده وأمره الإمام بذلك وندب له من يقوده ويحرسه ويقوم بخدمته بعيدا عن مواطن القتال إلى حد يتمكن المقاتلون من الرجوع إليه في أي أمر من أمور القتال. السادس القدرة المادية على الجهاد بأن كان يجد السلاح والوسيلة التي يصل بها إلى ميدان القتال من غير مشقة بالغة مع وجود ما ينفقه على نفسه ووجود ما ينفقه أولاده في غيبته لقوله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومعنى قوله سبحانه وتعالى إذا نصحوا لله ورسوله إذا أخلصوا. فالنصح معناه الإخلاص من قولهم لبن النصوح أي خال من الغش. ومنه قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة أي الإخلاص. في الحاشية واحد سورة التوبة. أتابع بعون الله عز وجل. والمراد بالضعفاء في الآية العاجزون عن القتال لكبر السن أو لضعف الجسم ووهن العظم وعدم القدرة على القتال وأما الذين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليحملهم على الركائب كالإبل والخيل إلى ميدان القتال فهم جماعة من الأنصار وغيرهم عرفوا بالبكائين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعيد من عند